أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: أغضي عن القذى والألم ترضى أبدا. رواية جدا رائعة. أغضي عن القذى والألم ترضى أبدا، يعني غض بصرك كما يعبرون، يعني كأنما لا تهتم، لا تعبأ لما يصيبك من الآلام والمحن في حياتك. نتيجة ذلك أنك ترضى أبدا، ترضى أبدا. أقضي عن القذى والألم ترضى أبدا. ولعله خاص بمسألة الأذية من الآخرين، يعني إذا أصابتك أذية من الآخرين فتحملها وأغضي عنها، نتيجة ذلك أنك ترضى أبدا، تعيش راضيا، لأن الذي لا يعبأ بالآخرين بنتيجة حياته تهنأ. نعم، كلامنا فعلا في المطلب السابع والأخير من مطالب المنادى، وهو المنادى المندوب. وقبل ذلك نذكر أمرين يتعلقان بالمطلب السابق. الأمر الأول، نحن لم نبين كيف يعرب المستغاث به، المنادى المستغاث به إذا ألحقت به الألف. وقال المصنف أنه يجوز لك أن تلحق الألف، هذا من الاستعمالين الآخرين، أن تلحق ألفا في آخره. وقلنا هذه الألف ماذا؟ عوض عن اللام المحذوفة. فكيف يكون إعرابه عندما مثل المصنف يا يزيدا؟ كيف نعربه؟ هنا يعرب بإعراب مقدر. ففي المثال تقول يا يزيدا، يزيدا منادى مندوب، عفوا مستغاث به، مبني على الضم المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة للألف، فيعرب بإعراب مقدر. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية أيضا تتعلق بالمطلب السابق، هي أنه إذا دققنا في بعض الأمثلة، ولعله من أوضحها هو قوله: ألا يا قوم للعجب العجيب وللغفلات تعرضوا للأريب. لعله إذا دققنا في هذا المثال وأردنا أن نطبق تعريف المستغاث به عليه، نجد أن التعريف لا ينطبق. ألا يا قوم، يعني أنا أستغيث بالقوم للعجب العجيب. للعجب العجيب هذا مستغاث له، فهل أنا الآن في هذا المثال ناديت شخصا، ناديت القوم لأجل التخلص من شدة أو الإعانة على دفع مشقة؟ هذا لعله غريب، يعني انطباق التعريف على هذا المثال فيه نوع من البعد، إن لم نقل أنه ماذا؟ لا ينطبق أصلا. فلعله أصلا تسميته بالمستغاث والاستغاثة لعله فيها شيء بنتيجة. هذا أجعله على نحو التأمل، يعني هذا الذي يظهر لي أن التسمية بهذه التسمية والتعريف لا ينطبق على بعض الأمثلة التي تعرب ماذا؟ تعرب من المستغاث به. على كل، قال: والنادب وازيدا، وأمير المؤمنين ورأسا ولك إلحاق الهاء وقفا. شرح: المندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. أنت تنادي شخصا، أو زيد أنا أنادي شخصا وأظهر تفجعي عليه. التفجع طبعا هو الرزية الموجعة، هذا نسميه ماذا؟ نسميه تفجعا. مثل ما نقول فجيعة يوم عاشوراء، فجيعة الحسين عليه السلام، هذه تفجع القلوب. فأنا أريد أن أظهر هذا التفجع فأناديه، هذا المنادى يكون متفجعا عليه، أقول وحسيناه وحسيناه. عندما أقول وحسيناه الحسين عليه السلام، عندما ناديته ها هنا، ناديته لأجل أن ماذا؟ لأجل أن أظهر أنه متفجع عليه، أني عندي فجيعة متعلقة بهذا الشخص. أو المتوجع منه، لا، بعض الأحيان شخص يوجعك ويؤلمك فتناديه، تقول وزيدا ورأسي مثلا، رأسك يؤلمك فتريد أن تظهر أنه يؤلمك وأنك متوجع منه ومتألم منه، فتقول ورأساه ورأساه. رأساه منادى، هذا المنادى ماذا؟ متوجع منه، هذا قد أوجعك. فالمندوب هو هذا، إما المنادى المتفجع منه عليه أو المتوجع منه. طبعا صدق المندوب على الأول واضح، على الثاني يعني فيه نوع غموض، يعني ليس واضحا جدا أنه يصدق عليه أنه مندوب. على كل، فقال المندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. فالأول يعني المتفجع عليه، كقول الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز: حملت أمرا فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. بعد هذا على اعتقادهم، وأحيانا هؤلاء يرثون الميت و يعطونه بعض الصفات التي هم أصلا لا يعتقدون بها. هسه هؤلاء يعتقدون لعله بأن هذا كان قد تحمل الخلافة، حملت أمرا عظيما يعني الخلافة، فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. قمت فيه بأمر الله، يعني أنت قد أديت حق هذه الخلافة. وسبحان الله، يعني هم أصلا اغتصبوا الخلافة من أهل البيت عليهم السلام، فكيف يؤدون حقها؟ نعم. فقال يا عمر، يا عمر، هنا هذا منادى متفجع عليه. عمر ميت، الشاعر يثي عمر يعني مات عمر، وقال يا عمر يعني يظهر توجعه، عفوا تفجعه على الميت. ولا أخفيكم أنه يعني المثال فيه نوع من الغموض، يعني يا عمر كأنما هو ينادي عمر، لكن واضح أنه هو لا يناديه، لكن أقول فيه نوع من الخفاء، هو يقول يا عمر يعني أندب عمر. المثال الواضح جدا هذا الذي لعله يتناقل على المنابر عادة، أنه العقيلة زينب عليه السلام بعد سماعها بمقتل قابر العشيرة العباس عليه السلام، بعد أن سمعت بمقتله قالت وأخاه وعباساه وضيعتنا بعدك. وأخاه وعباساه ماذا؟ تندب العباس عليه السلام، تظهر تفجعها عليه، هذا لعله المثال أوضح من المثال السابق وأخاه وعباسا. نعم. قال والثاني يعني المتوجع منه كقول المتنبي. المتنبي معروف أنه دائما كثيرا ما يمدح سيف الدولة، ولعله أغلب قصائده هي مدح لسيف الدولة، لكن أحيانا تحصل يعني يحصل شيء بينه وبين سيف الدولة، أو سيف الدولة يقابله بمقابلة سيئة مثلا أو ما إلى ذلك، وفي النهاية هما افترقا أصلا، ولعله ذمه في النهاية لا أدري، لكن علاقته كما يقولون بسيف الدولة علاقة يعني طيبة جدا، ولعله كان يحبه كثيرا. فهذه القصيدة يمدح فيها سيف الدولة ويعاتبه، قصيدة لطيفة طبعا، يعاتب سيف الدولة. من هذه القصيدة هذا البيت، فقال وحرق قلباه، وحرق قلباه يعني وحرق قلبي، قلباه قلبي، يريد أنه وحرق قلبي ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. من يقصد؟ يقصد سيف الدولة. وحرق قلباه هو يقولنا يريد وحرق قلبي، وممن قلبه شبم، شبم يعني بارد، قلبه بارد، فيقول هذا وحر قلبي من الذي قلبه بارد من جهتي. يعني أنت تحب شخصا وهذا الشخص قلبه بارد، عواطفه ماذا هادئة ساكنة معك، ليست عواطف ماذا دافئة و لا أدري كيف أعبر، فبالنتيجة أنت تحبه وتبذل ما يقربك منه وما إلى ذلك، هو بارد يقابلك ببرود، فتقول وحرق قلباه ممن قلبه شبم، قلبه بارد، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، أنا كأنما من جهته سقيم محترق القلب، وهو بالنتيجة لا يلتفت إلى سقمي، لا يلتفت إلى مرضي، وهو من سيف الدولة. فالمتنبي يقول وحرق قلباه، فهنا يظهر التوجع من قلبه، قلبه يؤلمه بسبب ماذا؟ بسبب هذا الجفاء الذي يقابله به سيف الدولة. نعم. قال طبعا الإعراب وحرف نداء، وحرف نداء وندبة، وحر هو هذا منادى مندوب منصوب بفتحة ظاهرة، وقلباه مضاف إليه لأن حر مضاف إلى قلب، وقلب مضاف إليه. نعم. مجرور بكسرة مقدرة، المضاف إليه مجرور بكسرة، مجرور بكسرة مقدرة لأجل ماذا؟ لأجل الألف، لأجل ماذا؟ الألف، والألف للدلالة على الندبة، الألف جاء بها للدلالة على الندبة، والهاء للسكت، هذه تسمى بهاء السكت التي مرت بنا في مباحث سابقة. نعم. قال ولا يستعمل فيه من حروف النداء إلا حرفان، وهذا الأول، وهي الغالبة عليه والمختصة به، ولا تأتي إلا عن الندبة، إذا أردت أن تنادي شخصا لا تقول لا وزيد أو وزيد، لا تقول يا زيد مثلا أو أزيد أو أيا زيد، تأتي بهذه ماذا؟ حروف النداء. أما و خاصة بالندبة. قال ويا، يا لا يجوز النداء بها للمندوب إلا إذا وجدت قرائن تدل على أنه مندوب، أما إذا لم توجد قرائن فيؤدي ذلك إلى الالتباس بالمنادى المحض. ما مرادنا من المنادى المحض؟ يعني المنادى الذي ليس بمندوب، يعني نحن عندنا منادى مندوب وعندنا منادى ليس بمندوب، فأنا عندما أقول يا زيدو وثالثا أقول وازيدو، واضح وازيدو هذا مندوب، يا زيدو مندوب ليس بمندوب. فإذا قلت يا زيدو وأردت الندبة نقول هنا لا يجوز إلا إذا وجدت قرائن تدل على أني أريد الندبة، لأني إذا أردت غيرت الندبة وجئت بيا، يا نقول ليست مختصة بالندبة. فإذا لم توجد قرائن التبس المندوب بالمنادى المحض، فقال ويا وذلك إذا لم يلتبس بالمنادى المحض، يعني لم يلتبس المنادى المندوب بالمنادى المحض. قال وحكمه حكم المنادى، نفس الكلام في المنادى يأتي هنا. ما المراد من المنادى؟ يعني المنادى المحض، المنادى المحض، يعني حكم المنادى المندوب حكم المنادى المحض، ليس كما ذكر الآلوسي علق هنا قال إن هذه العبارة فيها إشارة إلى أن المندوب ليس منادى. لا، في المعنى ليس منادى، لا، العبارة ليست فيها إشارة. المصنف يريد أن يقول حكم المنادى المندوب نفس حكم المنادى المحض، المحض يعني الذي ليس مندوب، فقط نداء ليس فيه معنى ماذا الندبة. فما ذكره الآلوسي ها هنا ليس بصحيح، وواضح أنه المصنف من البداية قال المندوب هو المنادى المتفجع عليه، فهو يجعلهم من أقسام المنادى. نعم، فقال وحكمه حكم المنادى، فتقول وزيدو بالضم، لماذا؟ لأنه معرفة ومفرد. ووا عبد الله بالنصب، لماذا؟ لأنه مضاف والمضاف ينصب، كما تقول يا زيد ويا عبد الله. ولك أن تلحق آخره ألفا، إذا ألحقت آخره ألفا يكون إعرابه مقدرا، فتقول وزيدا وعمرا. ولك إلحاق الهاء، هاء السكت، في الوقف، إذا وقفت ماذا؟ تأتي بالهاء، فتقول وزيداه وعمراه. فإن وصلت يعني ماذا؟ يعني جئت بالهاء، جئت بالمنادى وجئت بكلام بعده ووصلته به، لن تقف على المنادى، حذفتها، الهاء تحذف مع الوصل، تحذف مع الوصل. قال إلا في الضرورة، في الضرورة الشعرية يجوز أن تأتي بالهاء مع الوصل، قال فيجوز إثباتها يعني مع الوصل، كما تقدم في بيت المتنبي. بيت المتنبي السابق ماذا قال؟ وحرق الباه، هذا فيه وصل واضح، وحرق الباه ممن قلبه شبم، فجاء بها مع ماذا؟ مع الواصل. قال ويجوز حينئذ أيضا ضمها تشبيها بهاء الضمير وكسرها على أصل التقاء الساكنين. أنت إذا وقفت عليها سكنتها، أما إذا وصلتها فلا بد أن ماذا؟ أن تحركها. فما هي الحركة؟ أو لا نقول لا بد أن تحركها، نقول يجوز أن تحركها. فحركتها يقول إما الضم تشبهها بهاء الضمير، وهاء الضمير ماذا؟ مضمومة. أو تكسرها على أصل التقاء الساكنين، الساكن ما هو؟ الهاء و الهاء والألف، الساكنان التقيا فكسرت الهاء. وحرق الباهي، تقول وحرق الباهي ممن قلبه شبم. نعم، قال وقولي والنادب في المتن، قال والنادب، فماذا مراده من نادب؟ يقول هذا عطف على قول السابق ويقول المستغيث. سابقا في المتن السابق الذي سوف نرجع إليه الآن، في المتن السابق قال ويقول المستغيث، ثم قال في هذا المتن والنادب، قال وقولي والنادب معناه ويقول النادب، يعني هذا عطف على المستغيث في المتن السابق. نعم، نرجع إلى المتن السابق لم نطبقه لعله فيه بعض الغموض لا أدري. قال فصل ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به، يا لله إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا. قلنا إذا عطفته على المستغاث، مستغاث به، مستغاثا به آخر، فتارة تأتي بيا، طبعا أنا عندي في هذه النسخة إذا لم تتكرر معه يا خطأ هذه، فقلنا تارة تأتي بيا وتارة لا تأتي بيا. إذا جئت بيا ماذا؟ تفتح اللام. إذا لم تأتي بيا قلنا ماذا؟ يجوز أن تكسرها، تكسر اللام. فقال بفتح اللام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، هذا تكسر لامه. قال نحو يا زيد لعمر، يا زيد لعمر، ويا قوم للعجب العجيب. ما أدري، يعني أنا يعني أشعر أنه المتن فيه نوع من الاضطراب، لا أدري هناك مشكلة في متني أو هذا المتن هو هكذا، يعني المطلب فيه نوع من الإرباك، يعني كأنما فيه نقص. يعني هذه النسخة الثانية فيها يا زيد لعمر، يا زيد لعمر فقط الألف، يعني واضح أنه المتن فيه نوع من الإرباك، لأنه قال إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، نحو يا زيد لعمر، وهنا لا يوجد ماذا؟ معطوف. والظاهر أنه يا قوم العجب العجيب هذه ماذا؟ مثال آخر، يعني ليست معطوفة على ذاك المثال. على كل أن المتن فيه شيء. طبعا في هذه النسخة التي عندي يقول يا قوم العجب العجيب هذه لم توجد في بعض النسخ، يعني سقطت من بعض الطبعات. على كل أن الأمر سهل كما يقولون. ثم قال نعم والنادب، ويقول النادب وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا ولك إلحاق الهاء وقفين، هذا بعد واضح شرحناه اليوم. بهذا يتم الكلام عن المنادى، وبالتالي يتم الكلام عن المفعول به. أول المفاعيل المفعول به قد تم الكلام عليه، وإن شاء الله يأتي الكلام عن المفعول الثاني وهو المفعول المطلق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.